طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ونقدم لكم نشرة لأهم الأخبار.
أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس بأن أحد زعماء عشائر البصرة جنوب العراق الذي اختير للمساعدة في الإدارة المدنية للمدينة علق اليوم على تساؤلات المواطنين حول المشكلات التي تواجهها ثاني أكبر مدن العراق. فقد قال الشيخ مزاحم التميمي لحوالي 150 شخصا حضروا اجتماعا في مستشفى البصرة التعليمي، قال إنه يقر بأن كمية الماء والكهرباء في البصرة ليست كافية، إلا أنه دعا إلى التحمل والصبر لحين حل هذه المشكلات. التميمي قال إنه لا يملك الوقت الكافي لحل جميع المعضلات التي يطالب الناس بحلها فورا، لافتا إلى أن الأمر ليس بهذه السهولة. وكانت القوات البريطانية طلبت من التميمي ترأس اللجنة التي تشرف على الإدارة المدنية بعد انهيار نظام صدام حسين.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تنوي مطالبة الأمم المتحدة برفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق على مراحل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة أن المشروع الأمريكي يقضي بإبقاء إشراف الأمم المتحدة على مبيعات النفط العراقي في الوقت الحالي، ولكن مع نقل قطاعات أخرى من الاقتصاد العراقي إلى سلطة عراقية جديدة في الأشهر القادمة. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم انه بدلا من استصدار قرار واحد من مجلس الامن الدولي رفع العقوبات، ستسعى الولايات المتحدة الى استصدار 3 أو 4 قرارات على مدى بضعة اشهر، مع تحويل قطاعات اخرى من الاقتصاد الى اشراف سلطة عراقية يتم تكوينها بتوجيه من واشنطن.
يتقاطر زوار العتبات المقدسة الى كربلاء للتبرك، وتنشط المدينة استعدادا لاحتضان اول تجمع شيعي يشهده العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وقد يتحول الى تظاهرة سياسية. وبحسب تقرير لفرانس بريس، فقد بدأ الاف المسلمين الشيعة هذا الاسبوع بالتوافد من مختلف انحاء العراق الى المدينة التي تقع وسط العراق وتحيط بها اشجار النخيل للمشاركة في احياء ذكرى استشهاد الحسين ثالث أئمة الشيعة وحفيد النبي محمد، وبعبارة أدق إحياء ذكرى اليوم 40 الذي تلا مقتله في العام 680. ويفترض أن تشكل هذه المناسبة التي ستبلغ ذروتها 3 والأربعاء فرصة لتظهر الطائفة الشيعية ثقلها بعدما قلص نظام صدام حسين دورها، مع أنها تشكل غالبية في العراق. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة يتمتع الشيعة في العراق بحرية اللقاء والتجمع، وذلك بعد انهيار النظام الذي كان يفرض قيودا على تدفقهم إلى الموقع ويمنع المسيرات في الطرقات ويراقب أي مبادرة محتملة بنشر أعداد كبيرة من الشرطة بين المواطنين بثياب مدنية. وكان محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وجه نداء لشيعة بلده كي يتوجهوا إلى كربلاء لإداء زيارة 40، وهي دعوة لقيت ردود فعل متباينة لدى السياسيين الشيعة. تفصيلات أخرى من مراسلنا في الكويت سعد لمحمد.
أشكرت دعوة رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم الشيعة في العراق والعالم العربي إلى الاحتشاد في مقام الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، شكوك رموز فصائل المعارضة العراقية وهواجسهم حول تفسير مبررات الدعوة وأسباب توجيهها، وإن كانت تهدف إلى التكسب الديني على حساب مشاعر المسلمين الشيعة. وقال أقطاب في المعارضة العراقية الإسلامية في الكويت بعد رفضهم الكشف عن أسمائهم إن حضور أعداد غفيرة من المسلمين الشيعة ومشاركتهم في هذه المناسبة أمر متوقع هذا العام بعد زوال النظام البعثي، ولا يحتاج إلى حث من المجلس الأعلى أو من غيره من الأطراف، مشيرين إلى أن الدعوة السياسية على حساب هذه المناسبة الدينية العظيمة مرفوضة، منوهين بأن المناسبة خالصة لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين ولا تحمل الترويج لأي أطراف في هذا الوقت بالذات. وقال بعض المعارضين العراقيين في الكويت إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سبق له أن وزع صور السيد محمد الحكيم وبكميات كبيرة إبان ثورة انتفاضة عام 91 جنوب العراق وفي المناطق المقدسة، حيث حملها بعض العراقيين البسطاء ليخيل لوسائل الإعلام ولبعض العراقيين أن المجلس الأعلى وراء التنظيم لتلك الانتفاضة. إلى ذلك أبدى سيد محمد بحر العلوم أمين عام الحركة الإسلامية المستقلة في لندن استياء من انخراط عدد من الشخصيات العراقية ممن كانوا يعملون مع نظام العراقي وأيديهم ملوثة بدماء الشعب، في الاجتماعات التي تقام حاليا، ويزعمون انتمائهم إلى المعارضة العراقية، علما بأن هؤلاء يعرفهم الجميع. وقال بحر العلوم لدى وصوله إلى الكويت إنه ليس من الإنصاف أن يقوم مثل هؤلاء بترتيب أمورنا ورسم خريطة عراق المستقبل. في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
تظاهر المئات في مسيرات احتجاجية في عدد من المدن الألمانية اليوم داعين للسلام ومعارضين للحرب الأمريكية في العراق. وقالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن حوالي 1000 شخص شاركوا في مسيرة سلام في ميونخ، فيما كان عدد المتظاهرين في المدن الغربية من ألمانيا عدة مئات. وتجمع قرابة 100 من النازيين الجدد وسط مدينة الجامعة الجنوبية في هايدلبرغ للاحتجاج ضد الحرب الأمريكية على العراق. وفي الوقت نفسه نزل قرابة 2000 من اليساريين الألمان إلى الشوارع للاحتجاج ضد النازيين الجدد. وقالت مصادر في الشرطة الألمانية أن الاحتجاجات انتهت بسلام.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن قوات بريطانية كانت تقوم اليوم بدورية على الأقدام ووسط مدينة البصرة الجنوبية، أخذت وضعا قتاليا دفاعيا بعد إطلاق عيارات نارية بالقرب منها. ونقل مراسل الوكالة عن ضابط بريطاني أن دورية من الحرس الأيرلندي رصدت إطلاق بين 4 و5 عيارات، لكنه لم يعرف إذا كانت النار استهدفت الجنود أم لا. التقرير أشار إلى أن الدورية استأنفت واجبها بعدما فشلت في تحديد مصادر النار. وفي تقرير جاء من قبل وكالة رويترز جاء أن القوات البريطانية في جنوب العراق أعادت تسيير خدمة القطارات من ميناء أم قصر يوم السبت لاستخدامه كشريان ينقل إمدادات المساعدات إلى قلب العراق. وسيكون القطار رابطا رئيسا بين الميناء الكبير الوحيد في العراق الذي توجد به آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومدينة البصرة. وتأمل القوات البريطانية أن يصبح مسار القطار بعد البصرة آمنا عما قريب لنقل مساعدات إلى بغداد.
أفاد مندوبنا في بغداد سامي شورش بأن عددا كبيرا من المثقفين والأساتذة عقدوا اليوم اجتماعا تدارسوا فيه الوضع الراهن وأصدروا توصياتهم بشأنها. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
دعت الأغلبية الساحقة من المثقفين العراقيين الذين اجتمعوا اليوم في قاعة التدريس بجامعة بغداد، دعوا إلى استمرار بقاء القوات الأمريكية في الوقت الحالي في العراق، نظرا لأن رحيل هذه القوات سيؤدي إلى شيوع الفوضى في البلاد على حد تعبير المجتمعين. يذكر أن أكثر من 700 مثقف وأديب وأستاذ جامعي وصحفي ومسرحي وفنان عراقي عقدوا اليوم اجتماعا موسعا في جامعة بغداد للتداول في الشؤون العامة للعراق بعد انهيار نظام حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. والواقع أن الاجتماع الذي دعت إليه مجموعة من المثقفين العراقيين جرى وسط أجواء من الفوضى، رغم أن البحث اختص بالنظر في القضايا التي تخص مستقبل الحركة الثقافية في العراق الجديد ومستقبل الوسائل الإعلامية والصحفية فيه. وشهد الاجتماع الذي لم تتجاوز جلساته سوى جلسة واحدة عددا من الاعتراضات على الوجود الأمريكي، لكن الأغلبية ظلت تصر على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية وإقامة عراق جديد قائم على التعددية والديمقراطية والدستورية والفيدرالية، يكون فيه الجميع شركاء في الحقوق والواجبات. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير النفط الإيراني قوله اليوم إن احتمال تخلي العراق عن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لن يكون على المدى البعيد من مصلحة أعضاء هذه الكتلة. ورأى بيجن أمدار زنجنا في كلمة ألقاها لدى اختتام مؤتمر في طهران عن النفط والغاز، رأى أن من مصلحة العراق البقاء ضمن منظمة أوبك، لافتا إلى أن ترك العراق المنظمة في حال تأكد ذلك لا يترك آثارا سلبية على الأسواق النفطية. الوزير الإيراني أشار أيضا إلى أن حصول ذلك سيضر بمصالح دول الأوبك ومصالح العراق على المدى البعيد. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمنا لحضراتكم عرضا مفصلا للأنباء.
مستمعي الكرام، تقارير ومقابلات ومعلومات حول الآثار العراقية التي تعرضت للنهب، كل ذلك في ملف أعدته وتقدمه ولا صادق.
هل يشهد العالم نقطة تحول في التاريخ؟ هل يمكننا القول ان تاريخ البشرية الذي بدأ في وادي الرافدين فقد جذوره واصوله؟ هل تجرد الانسان من تاريخه الى الابد؟ هذه هي الاسئلة التي سنحاول الاجابة عليها في هذه الحلقة الخاصة التي سنناقش فيها ما حدث في متاحف العراق، لا سيما المتحف العراقي في بغداد. شنت قوات التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة حربا في العراق بهدف نزع أسلحة الدمار الشامل وإسقاط نظام صدام حسين الذي سيطر على مقدرات البلاد منذ سنين طويلة. ومع تواصل القصف وتراجع القوات العراقية واستبشار الشعب العراقي بالخلاص وترحيبه بالحرية، حدث وأن قام البعض ربما انتقاما أو مع سابق إصرار وترصد أو ربما بعفوية قاموا بمهاجمة أسس الحضارة في العراق، هذا البلد الذي حمل أسماء عديدة عبر تاريخه الطويل، منها وادي الرافدين وأرض السلام وغيرها. وما نعنيه بأسس الحضارة في العراق هي ممتلكات هذه البلاد التي تعود إلى آلاف مؤلفة من السنين، تلك الكنوز التي كانت مودعة في المتحف العراقي في بغداد وفي متاحف أخرى ضخمة في مدن عراقية كبرى، وتلك كنوز كرس علماء ومختصون عديدون سنوات من عمرهم لاستخراجها من بطن الأرض ثم لتقديمها بصورتها الحقيقية مرفقة بتفاصيل عن تاريخها. تلك كنوز تعود إلى شعوب مضت سكنت بلاد الرافدين ورفدت مثل نهري البلاد العظيمين الحضارة والفكر والقانون في العالم. من المعروف تاريخيا أن ما يدعى ببلاد ما بين النهرين كان مهد الحضارة البشرية التي بدأت قبل 7000 عام أو في 1005 قبل الميلاد، وكانت بداية تلك الحقبة انعطافة تاريخية هائلة وانتقالة واضحة مما يدعى بفترة ما قبل التاريخ إلى ما يدعى اليوم بالتاريخ. ويرجح المختصون أن عوامل جغرافية ومناخية إضافة إلى عنصر الاستقرار وبناء التجمعات السكانية والتمكن من الإنتاج الزراعي ساهمت كلها في تكوين مجتمعات متطورة وفي اختراع الكتابة وإنشاء أولى الدول في العالم ووضع أول القوانين في الكرة الأرضية. ثم ظلت الحضارة تتطور في بلاد ما بين النهرين فشهدت نشوء حضارات أخرى جاءت مكملة للأولى، ومن أهمها الحضارة العباسية التي سقطت في الربع الأول من الألفية الثانية للميلاد. ولكون أرض العراق هي مهد الحضارات ومرتع طفولة التاريخ نراها زاخرة بالمواقع الأثرية التي يزيد عددها على 1.5 مليون، حيث تنتصب الشواهد على إنجازات عظيمة حققتها شعوب تلك البلاد في صالح البشرية جمعاء. بدأ التاريخ في سومر ثم في بابل وفي أوروك والوركاء، وأور هي مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل، وبابل هي صاحبة الجنان المعلقة ومهد القانون، ثم هناك آشور والحضر وسامراء على سبيل العد فقط لا الحصر. وما يوجد أو ما كان يوجد في المتحف العراقي وفي المتاحف العراقية الأخرى ما كان سوى شواهد بسيطة على تلك الحضارات العريقة المغرقة في القدم. مما يذكر هنا أن المدير العام لمنظمة اليونسكو المعنية بالتربية والثقافة والعلوم السيد كوئيشيرو ماتسورا بادر بعد هذه الأحداث إلى استضافة اجتماع في مقر المنظمة في باريس استمر يوما واحدا وحضره 30 خبيرا. وقال السيد ماتسورا إن تاريخ العراق أصبح الآن من مسؤولية المجموعة الدولية التي دعاها إلى فرض حظر مؤقت على التداول بما سرق من قطع أثرية ومنع بيعها وشرائها، كما دعا إلى فرض إجراءات قانونية أخرى في هذا المجال. وقد اتصلنا بالسيد جوفاني بوكاردي في منظمة اليونسكو وسألناه عن الشعور العام الذي ساد بين الخبراء المجتمعين في منظمة اليونسكو، فقال:
اجتمع 30 خبيرا يعرف أحدهم الآخر لأنهم عملوا جميعا لسنوات عديدة في العراق، وقد شعر الجميع بصدمة وذهول عظيمين بسبب ما ورد من أنباء على مدى الأيام الأخيرة من العراق. لقد شعروا جميعا بصدمة كبيرة بسبب حجم السرقة والتدمير الكبير جدا الذي حدث في متاحف العراق وفي مؤسساته التوثيقية وفي المكتبة الوطنية وربما حتى في المواقع الأثرية نفسها. كانوا جميعا في حالة صدمة شديدة.
وكان من بين الخبراء المشاركين في اجتماع منظمة اليونسكو الدكتورة لمياء الجيلاني من يونيفرسيتي كوليدج التابعة لجامعة لندن، فسألنا الدكتورة لمياء الجيلاني عن حجم الخسارة التي تعرض لها تاريخ العراق من خلال سلب وتدمير آلاف القطع الأثرية التي كانت المتاحف العراقية تسخر بها، فقالت:
الحجم ما أقدر أقول لك لأن الحجم هلقد كبير. المواد اللي راحت يعني تاريخ العراق صوري تاريخ البلد معها، خاصة أكو أشياء بعد تحتاج دراسات أكثر، بعدين التماثيل والقطع الفنية تصوري فرضا الموناليزا الموجودة باللوف ضيع شنو هو ده. بالنسبة لتاريخ البشرية في مثلا 3000 قبل الميلاد هالنوع من الآثار لها نوع مثل أهمية الموناليزا هامة جدا.
طيب الاجتماع اللي عقدته في منظمة اليونسكو ترى هل سيؤدي إلى شيء؟
إن شاء الله هناك أسباب عديدة، عدا أنه طبعا رح يكون أنه ممنوع أي أحد يشتري هذه الآثار إذا طلعت سوق الآثار، تكون يعني باللغة الإنجليزية illegal. هذا واحد من عدها. ثانيا هي القطع معروفة ما تنباع، يعني ما بيها قيمتها تمام، حجم القيمة غير طبيعية، لكن ما حد يقدر اللي يشتريها شي يسوي بيها، يعني معروفة مو يقدر يقول لقيت بالبستان مالتي، ما ماكو هيك شي. الشي الاخر اللي جاوبي بي هو موضوع، لان هواية من الاثار اذا ما انسرقت تكسروها، فهسه عندنا ما تبقى من الاثار المكسورة كيف راح يستطيعون ترميمها، يعني اذا المتحف نفسه هو نهب معناته حتى مواد الترميم ما موجودة، يعني موضوع الخسارة ما تصورين شكل.
وسألنا الدكتورة لمياء الجيلاني أيضا عن الانطباع العام الذي لاحظته في اجتماع منظمة اليونسكو، فقالت:
الانطباع العام مستاء بشكل عام. البارحة كنت مثلاً بالهذا كان استياء تام. هناك أيضا صار مثل petition، ما أدري petition بالعربي شنو، إنه
يعني طلب
قدموا طلب للأمم المتحدة إنه يأخذون بها في الدور، لازم هالشي على الأقل لا يعاد مرة أخرى. وقعوا عليها أكثر من 400 آثار بالعالم. هذول إحنا عارفين موضوع الآثار العراقية مو بهواية ناس، بس تقريبا كل الناس اللي لهم علاقة بتاريخ الآثار بالآثار العراقية وقعوا هذا الطلب.
ومما يذكر هنا أن البيت الأبيض أدان ما حدث من أعمال سلب ونهب لموجودات المتحف العراقي، كما استقال رئيس اللجنة الاستشارية الرئاسية للشؤون الثقافية في الولايات المتحدة السيد مارتن سوليفان هو واثنان من مساعديه استنكارا لنهب المتحف العراقي. أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد فنفى التهم التي وجهت إلى القوات الأمريكية والتي اعتبرتها مسؤولة عن عدم منع أعمال السلب والنهب. وقال رامسفيلد إن النهب أمر سيء، إلا أن الناس ليسوا بمثاليين، كما قال إن من الصعب منع حدوث مثل هذه الأعمال عندما تكون هناك حالة حرب. وسألنا الدكتور لمياء الجيلاني أيضا إن كانت عمليات النهب والسلب عفوية أم منظمة، فأجابت:
منع عفوية. أولا قسم منعتها هياتها مدبرة، أصلا لازم منظمين عليها إنه دقيقة اللي يصير أي شيء في بغداد يروحني أصول. أخذوا أهم مسهرية، هي مو مسهرية، إناء كبير اسمه إناء الوركة، هذا مثل ما قلت يشبه الموناليزا، وبالنسبة للتاريخ للآثاريين وللعامة حتى قطعة هالقد معروفة، منو اللي يريدها ما نعرف، بس هياتها مبين انه كانت مسواية عبالك احد طالبها، يعني مقدم طلب لهالموضوع، اكو نوع من العادة. ومتحف الموصل ايضا طريقة السرقة من عنده كانت منظمة، يعني مو نهب مثل ما صار بغير مكانه. المسألة انه صار نهب خاصة متحف بغداد المتحف العراقي، وياريت مثلا هسه في نسمع انه في مدينة صدام عفوا هسه صارت اسم ثاني او احنا نسميها الثورة، انه قسم من الرؤساء يعني المجموعات اللي هناك انه طلبوا من الناس يرجعون قسم من النهبوة، وسمعت انه هواية رجع بالجوامع محفوظة حتى تتوزع ترجع المكان هذا الاصلي. يا ريت القواد والرؤساء في المنطقة ان يطلبون ان يرجعون الاثار، لان حرام هذه، متى الاثار هذه مو للحكم السابق او الى اي احد، هذه ملك كل عراقي، يعني العراقي يقول اني ابن منه، يعني دائما ابن منه، معناته انت دا ترجع الى تاريخك، تاريخ لي وراء ابن منه،
ملك البشرية ايضا.
فاذا هذا كل تاريخ هم العراقيين بكل عراق، يعني عيب انه نسرق نفسنا.
ووقت إعداد هذا البرنامج أفادنا مراسل الإذاعة في عمان بالتقرير التالي عن العثور على عدد من المسروقات، فلنستمع إليه.
علمت إذاعة العراق الحر أن سلطات الجمارك الأردنية ضبطت أمس 42 لوحة سرقت من المتحف الوطني العراقي، وتم التحفظ على هذه اللوحات فيما شددت الأوامر للعاملين في مركز حدود الكرامة باتخاذ كافة الإجراءات لضبط أي مسروقات تمثل الثقافة التاريخية والفنية للعراق أو أي مسروقات. وفي هذا الإطار قال السائق العراقي علي العتابي لإذاعتنا إنه لاحظ تشديدا في البحث عن المسروقات على الجانب الأردني من الحدود، وأنه شهد في إحدى المرات عملية مصادرة لجوازات سفر عراقية ووثائق لوزارة الداخلية كانت بحوزة بعض الصحفيين الغربيين المغادرين للعراق.
قدمنا لكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ حلقة خاصة عن الآثار العراقية التي تعرضت إلى أعمال سلب ونهب وتدمير. استمعنا خلالها إلى آراء عدد من الخبراء. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ.
أعزائنا المستمعين، في بغداد وفي أجواء الحرية السياسية الجديدة قام الحزبان الكرديان الرئيسيان بفتح مقرات لهما في العاصمة. حول هذا الموضوع التقى سمير رمزي مراسلنا في بغداد مع مسؤولين في هذين الحزبين.
عادت الأحزاب الكردية إلى فتح مقراتها في العاصمة بغداد، حيث يوجد الآن أكثر من 3 مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني و6 مقرات للاتحاد الوطني الكردستاني الذي تضم مكاتب للإعلام إضافة إلى المراكز التنظيمية. وعلمنا أن الاتحاد الوطني الكردستاني بصدد إصدار صحيفة الاتحاد الناطقة باسمه في العاصمة بغداد. وفي سؤال حول أسباب وجود ومهام هذه المقرات التقينا في بغداد بمنطقة الوزيرية بالدكتور خسرو قول محمد، عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يعمل ضمن مركز تنظيم بغداد. أجابة:
كما تعلمون يبدو أن بغداد هي العاصمة العراقية والتي تركز فيها كل العراقيين عربا وكردا وتركمانا وآشوريين ومسيحيين، ونحن وجودنا في بغداد يرجع إلى أن بغداد تضم أكثر من 1,200,000 كردي، والأكراد في بغداد لهم تاريخ طويل وعريق في خدمة العرب العراقي بعربه وبكرده وبكافة وكنياته الأخرى الموجودة في بغداد. وليس هنا مجال لأن أتحدث عن دور الأكراد في بغداد منذ القدم، وخاصة الأكراد الفعليين الذين تواجدوا في مدينة بغداد منذ 10 سنين. ومع الأسف الشديد السياسة الدكتاتورية الظالمة التي رحلت أكثر من 500,000 كردي فعلي إلى الدول المجاورة. نحن كاتحاد وطني كردستاني ونعتبر أنفسنا جزءا فعال من المعارضة العراقية. كانت هنا تشكيلاتنا داخل بغداد منذ تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني في عام 75. لنا تشكيلاتنا فعالة ونشطة، ووصلنا إلى بغداد أكثر من أسبوع. بعض من أعضاء قيادة الاتحاد الوطني وأنا تشرف من كنت من ضمنهم، وصلنا من أجل لم شمل كافة الأكراد الموجودين في بغداد، وبدأنا بفتح مقراتنا ومكاتبنا داخل مدينة بغداد، وبدأنا باللقاء وإجراء اللقاء والحوار مع ليس فقط مع الشريحة الكردية الموجودة في بغداد، وإنما مع بعض التنظيمات العربية الوطنية المستقلة ومن ضمنهم القوميين حركة القوميين العرب والحركة وبعض المثقفين العرب المستقلين الوطنيين الذين كانوا موجودين في بغداد. وسبب وجودنا إضافة إلى ذلك نحن نأمل بأن نشارك مشاركة فعلية بخدمة الشعب العراقي بكافة قومياته وأقلياته وطوائفه، وأن يكون لنا دور في السلطة الوطنية القادمة لأجل بناء عراق ديمقراطي برلماني تعددي يخدم كافة مجموع الشعب العراقي، وأن نحاول بذل جهدنا أن يكون لنا دورا إيجابيا لم شمل كافة العراقيين تحت خيمة السلطة الوطنية الديمقراطية التي تخدم كافة الشعب العراقي.
كما التقينا بالمهندس المعماري خسرو جاف الذي يدير شؤون الفرع الخامس لتنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة منصور ساحة الرواد في بغداد، حيث قال:
لا شك بأن بغداد هي عاصمة العراق، وليس هناك شك بأن مركز سكر القضايا السياسية والإعلامية والاقتصادية وأي نشاط حتكون في عاصمة العراق وهي بغداد. فبغداد حتكون مصدر الثقافة، ثقافة العراقية هنا في بغداد، وكذلك النشاط السياسي. إذن هناك توجيهات من القيادات الأحزاب وبالأخص الأحزاب الكبيرة الكردية لأن يفتح الأحزاب الأخرى مقرات لدعم حجم الحزب. وبدأوا الأحزاب الكردية بفتح بعض أماكن اللي لا يشمل هاي الأماكن اللي أشخاص، إنما يتعلق بمراكز الإرهاب والمراكز التخويف اللي كان يتواجد فيها أيادي النظام. فالحزب الديمقراطي الكردستاني فتح بعض أو لا يتجاوز ثلاث أماكن، وهي يتعلق بأماكن أجهزة المخابرات العراقية السابقة. فإن شاء الله حتكون القضايا يعني نهدف إلى نعارض ونقاوم الإرهاب، وحيكون نشاطات الحزب على سلامة البلد وأخوة العربية الكردية. وهذه القضايا شعارات الحزب الديمقراطي هي معروفة، إذن تواجد الأحزاب بكل أشكاله، الأحزاب الكردية في بغداد هي عامل مثبت ويساعد على الرسالة الكردية اللي إلى حد قبل الانهيار كان متواجد في أربيل والثمانية ومتروك وفي أنحاء العالم. بعد الانهيار حتكون المركز الرئيسي في بغداد.
ويبدو أن الأحزاب الكردية وخصوصا الحزبين الرئيسيين يعملان ضمن خطاب سياسي وإعلامي يتمحور حول المشاركة في سلطة المركز لضمان الحقوق القومية والتأكيد على عراقية الكرد وانتمائهم الوطني. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الأعزاء، اعتبر محللون أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في الحرب انتصرت في العراق. التفاصيل في تقرير أعده ويعرضه ميخائيل ألندرينكو.
بثت خدمة نايت ريدر نيوز بيبرز الإخبارية الأمريكية تحليلا مفصلا عن الحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة، سلطت فيه بعض الضوء على جوانب إيجابية وسلبية لهذه الحملة بالنسبة للجيش الأمريكي. الخدمة الإخبارية أشارت إلى أن الجنرال الأمريكي تومي فرانكس قائد قوات التحالف في العراق كان قد ركز اهتمامه على العاصمة العراقية من دون أي تردد. فرانكس طلب أولا إرسال قوة غازية أكثر تعدادا من تلك التي شاركت في الحرب، لكنه تنازل في نهاية الأمر أمام وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وشن هجوما جريئا باستخدام قوة صغيرة نسبيا تتألف من 3 فرق، وفرق الجنرال فرانكس قواته بدلا من أن يجمعها في مكان واحد، فقد أرسل فرقة المشاة الآلية 3 إلى صحراء خالية غرب نهر الفرات، بينما بعث بقوات المارينز إلى مناطق آهلة بالسكان شرق الفرات. وأشار التحليل إلى أن العمل الذي نفذته قوات خاصة أمريكية وبريطانية وأسترالية والقصف الذي تعرض له العراق ساعد على الزحف البري لقوات التحالف. وقد أخذ أكثر من 5000 من أفراد القوات الخاصة من هذه الدول 3 في التوغل إلى العراق من تركيا والكويت والأردن والسعودية قبل شهور من البداية الرسمية للحرب. هذه القوات أرسلت قواعد لها في غرب العراق وقادت متمردين كرد في الشمال ونشرت سيطرتها على طرقات وسدود وتسللت إلى بغداد ومدن أخرى بغية استهداف القيادة العراقية. كما شغل الجيش الأمريكي أجهزة تجسس على مدار الساعة بما فيها أقمار صناعية وطائرات دون طيار من طراز بريديتور لجمع معلومات ونقلها إلى طائرات مقاتلة وقاذفة. وقد تقدمت قوات التحالف بسرعة فائقة إلى حد أن أحد الجنرالات العراقيين غادر بغداد جنوبا واصطدم بنقطة تفتيش أمريكية. الجنرال كان يعتقد أن الأمريكيين يرابطون على بعد 100 ميل من المكان الذي لقي فيه حتفه، لكن الولايات المتحدة غيرت مشروعها الأولي بسرعة بعدما كشف عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن صدام حسين ونجليه كانوا في بيت في ضواحي بغداد صباح 19 من آذار الماضي، وقصف ذلك المكان باستخدام صواريخ كروز من طراز توماهوك وقنابل شديدة التدمير. إلا أن ضباطا في الاستخبارات استنتجوا فيما بعد أن صدام ونجليه اختبأوا في بناية مجاورة. وهكذا فشلت هذه المحاولة في قطع رأس النظام العراقي. وبدأ العراقيون بعد ذلك بتفجير آبار نفطية قرب الرميلة، مما دفع بفرانكس إلى بداية الهجوم فورا بيوم واحد قبل الموعد المحدد. وكانت حملة الصدمة والرهبة الجوية تجري على قدم وساق بحلول 21 من آذار، وتتحرك القوات البريطانية نحو مدينة البصرة. وعندما تعرض البريطانيون لهجمات من قبل قوات عراقية غير نظامية استخدمت فيها مدافع وهاونات، فقد ذهب أدراج الريح الافتراض القائل أن جنوب العراق سيرحب بقوات التحالف. كما لم يتحقق افتراض آخر مفاده أن القوات العراقية ستستسلم بأعداد كبيرة، فقد أحبط الزحف السريع لقوات الحلفاء خططا لإسقاط منشورات تدعو الجنود العراقيين إلى الاستسلام. وبدلا من الاستسلام خلعوا الجنود أزياءهم العسكرية وارتدوا ملابس مدنية وتركوا أسلحتهم وذهبوا إلى بيوتهم. لكن شمال العراق مثل مشكلة خاصة، فقد تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عن عزمها على فتح جبهة شمالية من تركيا باستخدام فرقة المشاة 4، وبدلا من ذلك أمرت القيادة الأمريكية بإنزال اللواء 173 للمظليين على مطار يسيطر عليه الكرد في 26 من آذار. وتقدمت فرقة المشاة 3 نحو بغداد من الكويت دون أن تدخل مدينتي الناصرية والسماوة، لكن قوات المارينز لم تستطع الالتفاف حول الناصرية التي يوجد فيها جسر استراتيجي عبر الفرات وآخر عبر قناة صدام. واستولى المارينز على الجسرين في 25 من آذار بعد قتال استغرق 4 أيام، إلا أن معركة الناصرية كانت في بدايتها فقط. وتعرضت قوافل التحالف لهجمات من قبل فدائي صدام وأعضاء حزب البعث ومرتزقة عرب وانتحاريين. وظلت قافلة إمدادات أمريكية عن الطريق في الناصرية ووقعت في كمين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 36 من الجنود الأمريكيين وأسر 8 منهم. وامتدت خطوط الإمدادات الأمريكية لأكثر من 300 ميل، معظمها خال من حماية، مما أدى أحيانا إلى التباطؤ في وصول الوقود والذخيرة والغذاء. وفي 24 من أذار تعذر على طائرة الحلفاء الأقلاع، وتباطأ أو توقف زحف القوات البرية بسبب عاصفة رملية، واضطرت قوات التحالف إلى الانتظار لمدة يومين ريثما تستطيع استئناف الهجوم. واستؤنفت الغارات الجوية بعدما جلت السماء، واستهدفت قاذفات التحالف ومقاتلاته دبابات الحرس الجمهوري من طراز T-72. وأشار التحليل إلى أن الحرس الجمهوري لم يقاوم قوات التحالف، وبعد عملية نفذها الحلفاء في كربلاء بات الطريق إلى بغداد مفتوحا. والتفت قوات المارينز حول مدينة الكوت التي بنيت فيها استحكامات شديدة عابرة نهر دجلة في 2 نيسان، ووصلت الدبابات والسيارات المصفحة الأمريكية إلى مطار صدام الدولي على بعد 12 ميلا عن بغداد في 3 نيسان، وأصبحت نهاية الحرب أمرا مفروغا منه بحسب التحليل. ولم يكن الجنرال فرانكس يخطط للاستيلاء على العاصمة العراقية في الحال، لكن بعض كبار ضباطه اعتبر ذلك أمرا ممكنا. فقد اتصل الميجور جنرال بوفورد بلاونت قائد فرقة المشاة الثالثة باللفتنت جنرال سكوت وولس قائد الفيلق الخامس عبر الهاتف، وقال إن بإمكانه الذهاب إلى قلب المدينة والبقاء هناك. كما أشار بلاونت إلى أن مفترقات الطرق كافة كانت آمنة، مشيرا إلى إمكان وصول الإمدادات إلى القوات. وسمح له وولس بالاتجاه إلى مركز بغداد. واختفى صدام وحكومته في اليوم التالي، ووصلت قوات المارينز إلى ساحة الفردوس وساعدت في إسقاط تمثال للزعيم العراقي المخلوع. وقتل ما يزيد عن 150 جندي أمريكي وبريطاني، وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح في هذه الحرب الخاطفة، لكن ليس من المعروف عدد المدنيين العراقيين القتلى. وقالت خدمة نايت ريدر نيوز بيبرز الإخبارية في نهاية التحليل إنه سيعرف قريبا ما إذا كانت القوة ذات التقنية العالية التي انتصرت في الحرب ستتمكن من حفظ السلام المتوتر في العراق.
أعزائنا المستمعين، عراق ما بعد صدام يتهيأ لإزالة عقيدة البعث، لكن كيف؟ حول هذا الموضوع يدور الملف التالي الذي أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعتنا ويقدمه لكم نور الدين أحمد.
حول سبل التخلص من العقيدة البعثية في العراق على غرار التخلص من النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية والتخلص من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كتب جان كريستوف بيوك المحرر في قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ التقرير التالي الذي سنعرضه لكم مستمعي الكرام مع تساؤلات له ولخبراء دوليين حول كيفية تنفيذ هذا الأمر في عراق ما بعد الحرب. يقول بيوك في تقريره إن الولايات المتحدة أجرت الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات الإقليمية لمناقشة الاستراتيجيات الممكنة للتطور السياسي في العراق، منها اجتماع زعماء المعارضة في الناصرية الذين تبنوا بيانا مشتركا يطالب بالديمقراطية والفيدرالية للعراق وحل حزب البعث الذي حكم العراق طوال السنوات 35 الماضية. ويقول المحرر إن كل قوى المعارضة السياسية في العراق متفقة على مسألة التخلص من حزب البعث والعقيدة البعثية، لكنها غير متفقة على الكيفية. ويضيف أن اجتماع الناصرية تطرق بشكل مقتضب إلى مسألة تخليص المجتمع العراقي من حزب البعث وعقيدته، لكنه لم يتطرق إلى كيفية التعامل مع أتباعه أي أعوان نظام صدام حسين المنهار، وذلك لصعوبة الأمر، لذا قرروا الانتظار لحين استتباب الأمن واستلام المسؤولين المقبلين للسلطة في البلاد. تشارلز فورست الرئيس التنفيذي للجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب في العراق الموجودة في لندن والممولة من قبل الولايات المتحدة وتقود حملة منذ عام 96 لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق شبيه بتلك المحاكمة التي جرت لمجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا. فورست يقول إن التخلص من حزب البعث والعقيدة البعثية أمر لا بد منه.
أعتقد أن حزب البعث مارس فعلا نفوذا فظيعا على كل جوانب المجتمع العراقي، لذا فإن التخلص من ميراث هذا الحزب أمر أساسي تماما.
بعض خصوم صدام السابقين يطالبون بإجراءات مشددة لتخليص العراق من أي أثر لماضيه الدكتاتوري. أحمد الشلبي أحد مؤسسي منظمة المؤتمر الوطني العراقي التي تتخذ من لندن مقرا لها وتلقى دعما من الولايات المتحدة، يطالب بإنهاء هيمنة حزب البعث على كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، ويعتبر ذلك مطلبا أساسيا من مطالب التحولات الديمقراطية في العراق وعودته إلى الأسرة الدولية. العراق يحتاج إلى خطة شاملة للتخلص من العقيدة البعثية وجهود تفوق تلك التي بذلت من أجل التخلص من النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. يقول الشلبي لا يمكن أن تقطع رأس الأفعى وتترك جسدها حسب ما ورد في حديث له أدلى به قبل أسابيع لصحيفة وول ستريت الأمريكية. وكان الشلبي قد عاد إلى بلاده العراق مؤخرا على رأس وحدة من قواته بعد أن قضى 45 عاما في المنفى. أما زعماء المعارضة الباقون فإنهم وإن يطالبوا بعمل حاسم ضد عقلية البعث التي سادت المجتمع العراقي لمدة 35 سنة، إلا أنهم يحذرون من فظائع ممكنة ضد أعضائه. برهم صالح رئيس الحكومة الإقليمية الكردية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني كتب في صحيفة لوس أنجلوس تايم مؤخرا، يقول إن عملية التصالح مع الحزب الحاكم السابق في العراق البعث أمر شاق للغاية، وإنه لابد من التئام الجروح وغرس إحساس بالعدل حقيقي بين الناس قبل المطالبة بذلك. ومع أن زعماء المعارضة يختلفون على كيفية التخلص من العقيدة البعثية، فإنهم متفقون على تقديم مسؤولي حزب البعث ممن يشتبه في انتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان بشكل خطير إلى العدل. منظمة Human Rights Watch الأمريكية غير الحكومية الموجودة في نيويورك تقدر عدد المختفين في عهد النظام البعثي السابق بما يزيد عن 290 ألف شخص ممن لا يعرف شيء عن مصيرهم، حيث كانوا قد اختطفوا من قبل عناصر الأمن العراقية، وهذا الرقم لا يتضمن عشرات الآلاف من المسلمين الشيعة والكرد الذين قتلوا على أيدي القوات المسلحة العراقية منذ عام 1968. ناطقة باسم المنظمة في لندن هي أورمي شاه تقول إن التخلص من العقيدة البعثية يجب أن يبقى شأنا عراقيا.
ليس من شأننا أن نتخذ موقفا من مسألة التخلص من البعثية من عدمه. ما نطالب به هو تقديم جزء من قيادة الحزب إلى المحاكمة ممن انتهكوا مبادئ حقوق الإنسان. أما فيما يخص تشكيل حكومة جديدة فإنه من شأن العراقيين، وإذا قرروا أن يختاروا لها عددا من أعضاء حزب البعث فليكن.
ويستعرض محرر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ في تقريره حزب البعث العربي الاشتراكي وأصل تسميته وكيف أنه يعني النهضة، وتطرق إلى تاريخه منذ إنشائه في سوريا خلال الأربعينيات من القرن الماضي من أجل النهوض بالشعوب العربية ضد قرون من الهيمنة الأجنبية. وأيديولوجية البعث يقول المحرر تقوم على أساس مزيج من الاشتراكية والوطنية والوحدة العربية غير الماركسية، وقوة الدفع التي اكتسبها الحزب تكمن في خلق إسرائيل عام 48، وقد انتشر الحزب في العالم العربي بسرعة، لكنه لم يبلغ السلطة إلا في سوريا والعراق. الفرع العراقي لحزب البعث، يقول المحرر، أنشئ في الخمسينيات من القرن الماضي بزعامة فؤاد الركابي، وهو شيعي كان يعمل مهندسا في الناصرية. وفي فبراير عام 63 قلب حزب البعث نظام حكم عبد الكريم قاسم، واستولى على السلطة لمدة قصيرة، قام خلالها بحملة شرسة ضد الشيوعيين، ما دفعت بعض الخبراء الغربيين إلى الاعتقاد أن الولايات المتحدة هي التي تقف وراء هذا الحزب، وهي التي ساعدته على الوصول إلى الحكم. انتهى حكم البعث القصير الأجل في العام نفسه، أي عام 63، على أيدي مجموعة من الضباط الموالين لمصر وزعيمها جمال عبد الناصر، ممن أحكموا السيطرة على العراق، حتى استعاد حزب البعث السلطة عام 68 بقيادة أحمد حسن البكر، الذي استمر في السلطة 11 عاما. ويقول محرر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بيوك، إن صدام حسين حول حزب البعث إلى أداة بيده لتحقيق أغراضه الشخصية وبشكل غير مسبوق عندما تولى رئاسة العراق عام 79. وقد عم الإرهاب العراق في عهده، وسيطرت العقيدة البعثية على كامل مرافق الدولة المدنية والعسكرية سيطرة كلية، وقضى على كل آثار المعارضة. تقول إحصائيات حزب البعث الرسمية إن 10% من مجموع 20 مليون مواطن للعراق هم أعضاء فيه، ينتظمون في 10,000 خلية تتوزع على عموم البلاد. وتقدر مصادر المعارضة عدد أعضاء حزب البعث بنحو 2.5 مليون نسمة، منهم 40,000 مقاتل، ويتراوح عدد المتعاطفين مع الحزب بين 4 و6 ملايين نسمة. حبيب إيشو عراقي المولد، يعمل خبيرا في شؤون الشرق الأوسط في الجمعية الفرنسية للبحث العلمي، يعتقد بأن التخلص من العقيدة البعثية ضروري، لكنه يقول بأن ذلك يجب أن يقتصر على كبار المسؤولين في نظام الحكم السابق.
فعليا يمكن القول أنه يجب أن يعتقل قادة الحزب ويقدموا إلى المحاكمة، أما الباقون من الكوادر والموظفين الصغار الذين عملوا في إدارات الدولة ممن التصقوا بالحزب بحكم الضرورة، فينبغي أن تفتح معهم صفحة جديدة، إذ لا يمكن أن نحاسب كل العراقيين الذين عملوا في إدارات الدولة ومؤسسات الحكومة. يجب على المرء أن يكون حياديا وموضوعيا ويقر بأنه لم يكن ممكنا العمل في إدارات الدولة أو في مؤسسات الحكومة بدون الانتماء إلى الحزب، أو على الأقل إبداء التعاطف معه.
تشارلز فورست يقول إنه يجب البحث بدقة عن جميع عناصر حزب البعث وحرمانهم من احتلال أي موقع مسؤولية وسلطة في العراق الجديد. ويستند فورست في حكمه هذا إلى أنه وإن كانت عضوية الحزب لا تعني أن الشخص مجرم، لكنه يمكن أن يكون كذلك بسبب عقيدة الحزب وتوجهاته. ويقول فورست:
Well, in the first place, there need to be trials of people who've committed serious violations of
أولا هناك حاجة لمحاكمة الأناس الذين انتهكوا بشكل خطير مبادئ القانون الدولي والقانون العراقي، وكانوا مسؤولين عن أعمال القتل والتعذيب والقتل الجماعي والجرائم ضد البشرية. وكذلك يجب محاكمة أولئك الذين لم يرتكبوا بأنفسهم مثل هذه الجرائم الخطيرة التي حصلت في عهد الإرهاب لكنهم متواطئون فيها. حزب البعث وهؤلاء يحتاجون لأن يعاقبوا بأحكام إدارية، مثل منعهم من مزاولة أي عمل في المستقبل ذي صلة بممارسة السلطة على الناس الآخرين.
جدير بالذكر أن نظام صدام فاشي في سلوكه، لذا فإن بعض المؤيدين لنظرية التخلص من العقيدة البعثية يعتقدون أن زعماء العراق المستقبليين ينبغي أن يستلهموا من تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. المؤتمر الوطني العراقي اقترح في تقرير له صدر في سبتمبر الماضي أن تصبح تجربة التخلص من النازية في ألمانيا نموذجا للعراق. المؤتمر الوطني العراقي لجأ إلى عدد من الخبراء في تاريخ ألمانيا بعد الحرب للاستفادة من تلك التجربة، وأحد هؤلاء الخبراء كانت ريبيكا بوهلينيتش، الأستاذة المساعدة لمادة التاريخ في جامعة ماريلاند بمقاطعة بالتيمور الأمريكية. تخبر بوهلينيتش محرر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جان بيوك أنها حذرت المؤتمر الوطني العراقي من التهور والصرامة في عملية التخلص من العقيدة البعثية، أي تجنب الاعتماد فقط على الارتباطات الرسمية لتحديد المذنبين المحتملين من أعضاء الحزب السابقين، وتجاهل أناس آخرين ارتكبوا جرائم فادحة دون أن يكونوا منضمين إلى الحزب أو تبوأوا مناصب رفيعة فيه.
أطلعني مبعوثو المؤتمر الوطني العراقي الذين اتصلوا بي على خططهم لمرحلة ما بعد الحرب، وعلقت عليها بأنها إذا ظلت بهذه الاعتباطية والصرامة فقد تتسبب في نفس الورطة التي حدثت للأمريكيين في ألمانيا بعد الحرب عندما عمموا إجراءاتهم لتخلص من النازية كي تشمل أكبر عدد ممكن من الناس، مما أجبرنا على وقفها في وقت مبكر وإعلان عفو عام، وكان الهدف من ذلك هو كسب أولئك الأقل جرما للمشاركة في تدوير عجلة الاقتصاد، لكننا وجدنا أن أول الناس الذين استفادوا من هذا القرار هم الأكثر إجراما. لا شك أن الأهداف قصيرة الأجل تتضارب مع تلك طويلة الأجل.
وتشير بوهلينيتش هنا إلى أن الولايات المتحدة بدأت تخطط لدمج ألمانيا في النظام الرأسمالي ضد محاولات الاتحاد السوفيتي جعلها شيوعية بعد الحرب، لكن الأولوية أعطيت للحرب الباردة، مما جنبت العديد من الألمان الذين أجرموا في الماضي في عهد النازية العقاب القاسي الذي يستحقونه، لا بل انتعشوا بسرعة واحتلوا مواقع متقدمة في السلطة. في حالة العراق تقول الباحثة الأمريكية هنالك أخطار أخرى حقيقية ناجمة عن الفوضى التي عمت البلاد بعد الحرب والتوترات الطائفية والعرقية التي تقسم المجتمع العراقي وتقوده إلى حافة الانهيار، إضافة إلى الاستياء العام ضد قوات التحالف وزعماء المعارضة القادمين من الخارج على اعتبار أنهم يمثلون على نطاق واسع المصالح الأمريكية. وترى بوهلينيتش أن الدرس الألماني عام 90، أي التخلص من ميراث جهاز الشرطة الألمانية الشرقية الشيوعية المعروف باسم الشتازي، قد يكون الأنسب للعراق من غيره.
أعتقد أن المنفيين العراقيين وخصوصا منهم المنفيون لمدة طويلة جدا سيتسببون في تعقيد الصورة في العراق عند العودة، ربما أكثر من الاحتلال الأمريكي والبريطاني. أرى أن المنفيين العراقيين وبالأخص شخص مثل أحمد الشلبي سينظر إليه في العراق على أنه غربي، وكذلك الآخرين من أمثاله العائدين ممن تركوا العراق منذ فترة طويلة، فهو قد تركها وهو شاب صغير وكان دوما في الخارج، وبالطبع مهما كانت له اتصالات بالداخل فإن الشعب العراقي سينظر إليه كدخيل وسيقولون له إنه لا يعرف شيئا عنهم ولم يعاني مثلهم، ومن هو حتى يأمرنا؟
محرر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ جان بيوك يختتم تقريره بالقول إن الخبراء يعتقدون أن أفضل خيار أمام العراقيين للتخلص من البعثية هو قيام سلطتهم المنتخبة بذلك وفق مبادئ وأسس يتفقون عليها مع الأمم المتحدة. وتقول الباحثة بوهلينيك إنها لا تعرف النموذج الأصلح للعراق للتخلص من البعثية، لكنها ترى أن نموذج جنوب أفريقيا قد يصلح له، وهو القائم على مبدأي المصارحة والمصالحة من خلال إنشاء لجنة للتحقيق تضم مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية تدقق في انتهاكات حقوق الإنسان. بوهلينيك تحذر المسؤولين العراقيين القادمين من تطبيق النموذج الألماني في التخلص من النازية بدعوى أن التخلص من النازية تقرر في يالطا وبوتسدام من قبل الحلفاء بعد الحرب لأهداف عدة هي الديمقراطية والقضاء على القدرات العسكرية لألمانيا ومحاربة الاحتكار.